في جميع أنواع الشرك، جميع أنواع الشرك يفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشرك، مضاربة، عنان، أبدان، وجوه عامة. وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم، أكثر الشركات اليوم على هذا. تجد الشركاء مثلا كل واحد منهم يبيع بمؤجل ويضارب ويسافر بالمال ويقرض المال، يعني كل شيء. هذه اختلف فيها العلماء الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. أما من منعها فقال إننا لو أجزنا هذه الشركة، هذه الشركة واسعة واسعة لا تمكن الإحاطة بها، فهي مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى، لأنها في كل شيء. يعني أحدهما ضارب، والثاني شارك في بدن، والثالث شارك في وجوه، والرابع شارك في عنان. يقول ما في مانع، كل أنواع الشركة تدخل في هذا العقد، عقد المفاوضة. ولكن القول الراجح أنها جائزة، لأنها لم تعد أن تجمع بين متفرق، هي أصلا مضاربة. المضاربة وحدها عجيب جماعة، والعنان وحده، والوجوه، والأبدان. إذن هذه لم تعد إلا أنها جمعت بينها، وما جاز أفرادا جاز جمعا. فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله أنها جائزة، والحاجة تدعو إليها، وعمل الناس اليوم على هذا. كثير من الشركاء التجار الكبار شركة مفاوضة، تجد أحدهم مثلا في المدينة والثاني في مكة، هذا يعطي مضاربة ويعطي قرضا، وربما أيضا يتبرع أحيانا في الشيء الذي ليس بكبير، وأخوه يجيزه. فالصواب أنها جائزة، ولذلك يقول المؤلف أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشرك. إذن أنواع الشرك ما هي؟ كم؟ أربعة. أربعة، الخامسة المفاوضة جامعة تجمع الأنواع الأربعة. يقول أنت مفوض، نحن شركاء، إن شئت شارك غيرك شركة عنان، وأنا على طريق، إن شئت شارك شركة مضاربة، إن شئت شارك شركة وجوه، إن شئت شارك شركة أبدان، لكن المفاوضة بينه. وكذلك زميل صاحبه يقول يعمل مثل عمل. فالمهم أن شركة المفاوضة يا أخوان جامعة لجميع أنواع الشركة، والعلماء مختلفون فيها، فمنهم من منعها لكثرة الغرر والفوضى فيها، ومنهم من أجازها وقال إنها لا تعدو أن تكون جمعا لأفراد، ما دام يجوز كل فرد فليكن الجميع جائزا أيضا. طيب، والرب قوله من أنواع الشركة، ما هي أنواع الشركة؟ الأربعة السابقة. والربح على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه، يعني إذا قال أحدهما للآخر لك الربع ولي ثلاثة أرباع وقبل جائز. طيب، ثلثان وثلث، نص. طيب، إذا قال قائل كيف تجعلون الربع على ما شرطاه والمال قد يختلف؟ قلنا لأن الربح مبناه على إيش؟ على العمل والحذق، وقد يكون أحدهما أحذق من الآخر وأقوى عملا، بل ربما يكون عند الناس أيضا أوثق. لذلك تجد مثلا إنسان يجي يعرض عليك سلعة يقول لي قيمة بعشرة، تتردد هل قيمة عشرة أو لا، تتردد. يجيك إنسان تعرف أنه دلال حاذق عارف الأسعار يقول لي قيمة 12، تتردد أو لا؟ ليش؟ يعني تعرف أن هذا حاذق ويعرف الأسعار، وذاك ليس حاذقا ولا يعرف الأسعار، تخشى أنه قال بعشرة ولا لا تسأل إلا ثمانية. فالمهم أن العلماء رحمهم الله جعلوا الربح على ما شرطاه، لأنه يختلف باختلاف العامل، باختلاف العامل حذقا وعلما ونشاطا وما أشبه ذلك. الوضيعة بإيش؟ بقدر المال. وهذه قاعدة اعرفوها، الوضيعة بقدر المال في جميع أنواع الشرك، في جميع أنواع الشرك، لأنه لا يمكن أن نلزم أحدهما غرم صاحبه، لأنك لو قلت إن الوضيعة على ما شرطاه وكان المال مختلفا لزم من ذلك أن نلزم أحدهما إيش؟ بغرم على من؟ على صاحب. أما الغنم فمسألة الإنسان كاسب على كل حال، حتى لو نقص غنمه عن غنم ماله فلا بأس. كلام عربي ولا عجمي؟ الرفق قلنا على ما شرطه، يجوز كل واحد منهم يبذل 10 ثلاث ويكون الربح 3/4، يجوز ولا لا؟ طيب الوضيعة إذا كان كل واحد أتى 10,000 لا يمكن أن تكون الخسارة على هذا الثنين وعلى الآخر ثلث. لماذا؟ كما قلت لكم، لأن حملنا غرم أحدهما على مال الآخر، وهذا لا يجوز، هذا حيف وجور. فالوضيعة على قدر المال، فإن أدخل فيها كسب أو غرامة النادرين أو ما يلزم أحدهما أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. إن أدخل فيها كسبا نادرا كالركاز مثلا، الركاز كسب ولا لا؟ لكنه نادر. متى يأتي الإنسان الركاز؟ نادر. لقطة، نعم، نادر ولا غير نادر؟ هذا من النوادر. متى تجد لقطة؟ ثم إذا وجدتها متى تعدم صاحبها؟ ربما تنشد عليها ثم إيش؟ ثم يأتي صاحبها فلا تكسب. هذه من المكاسب النادرة. إذا أدخل في هذه الشركة المفاوضة قال حتى ما نجده من لقطة وما نطلع عليه من ركاز فهو بيننا. نعم، غير صحيح. ركاز، ركاز أو لقطة فهو داخل في الشركة. يقول المؤلف الشركة لا تصل. ليش؟ لأنهما أدخلا فيها كسبا نادرا. طيب كذلك أيضا كسبا نادرا أو غرامة نادرين. الغرامة النادرة كالغصب مثلا، لا تأتي. الغرامة النادرة كالجناية، الجناية إنسان جنى على شخص خطأ ولزمت وديته ما جنى، هذه وش حكمه؟ على من؟ على الجاني. لكن لو أدخلها بإذن الشركة لم يصح، لأن هذا شيء نادر. أما خسارة المال أو ربح المال فهو ضمن الشركة لأنه ليس بنادر. طيب لو أدخل فيها ميراثا، أحدهما مات قريبه وكسب من ورائه 1,000,000,000 ريال، نعم، وقال ندخل بالشركة، يدخل أو لا يدخل؟ ليش؟ هذا من النادر ولا علاقة له أيضا بعمل الشريك. طيب الهبة، الهبة قال ترى ما يهب لك ترى داخل الشركة، هذا نادر، يقول ما يفسد الشركة. لكن لو قال قائل النوافل قسمان، قسم لا أثر للإنسان فيه، فهذا نعم لا يدخل في الشركة كالميراث. قسم آخر من عمل الإنسان كالهبة مثلا، الهبة لو شاء الإنسان لم يقبلها، فإذا قبلها صار هذا نوعا من الكسب، وكونه نادرا لا يمنع أن يدخل في الشركة إذا كانوا يقول أنا راض أنه إذا وهبت لي هبة أن أدخلها في الشركة، أنا راض بهذا. يقولون الفقهاء لا، لأن هذا فيه نوع جهالة وغرر، إذ أنه ليس شيئا مضطردا معروفا، هذا شيء إيش؟ نادر. كيف يدخل في الشركة؟ ولكني أقول إذا قال الكاسب الذي كسب النادر سواء بفعله أو بغير فعله، إذا قال أنا بدخل في الشركة وأجعله تبرعا مني لصاحبي، نعم نقول يجوز، لكن هذا متى يجوز؟ لا في عقد الشركة، يجوز إذا وقع، إذا وقع لا بس، ما نردك أن تتبرع لأخيك، لكن تجعله في ضمن العقد لا. فإذا قال أنا راضي في ضمن العقد أجعله، قلنا ربما ترضى اليوم ولكن إذا جاءت الدرهمات نعم ما رضيت فتندم. لهذا نقول الشركة تكون فاسدة إذا أدخل فيها كسبا نادرا أو غرامة نادرا كالدية مثلا أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. والله مشكلة هذا، قال شوف نحن شركاء شركاء مفاوضة، لكن ما لزم أحدنا من ضمان غصب فهو على الشركة. قال طيب ما في مانع، اتفق على هذا. يقول مؤلف الآن الشركة تكون فاسدة، وصدق ما في الشك أن الشركة تكون فاسدة، لأنه ربما يكون هذا الشريك يغير على الناس ويغصب مال، يقول الحمد لله كما يقول بعض السفهاء أنا أبي أسير سيرا جنونيا والديه موجودة في الطبلون. في بعض السفهاء يقول كذا سيارات سيارات، يقول الحمد لله الديه موجودة. فإذا قال هذا إذا أدخل في الشركة أن ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب والإتلافات وما أشبهها فهو على الشركة، تكون الشركة فاسدة. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك أن يتعدى أحدهما على حقوق الناس بالغصب والسرقة والتكسير والإحراق وغير ذلك، ويقول إيش على الشركة، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم. إذن الشركة هذه شركة مفاوضة ما كان من ربح المال أو من عملهما فهو داخل في الشركة معلوم، وما كان والخسارة ما كان من تصرف أحدهما في المال بغير عدوان منه ولكن لمصلحة المال ثم تبين أن الصواب في خلاف العمل هذا فهو على الشركة، لأن ذلك لمصلحتها وليس كل إنسان يجتهد يكون مصيبا. وبهذا انتهى باب الشركة. يكون إن شاء الله الدرس القادم مراجع. لا مهبة كيف هو صفحة عندي، لا صفحة عندي، عندي صفحة صفحة وشوي صفحة وأربعة أصفحة. نعم يا آدم
شركة المفاوضة.
أي.
يعني أول قلنا أنها تدخل في جميع الشركات.
نعم.
يعني كيف ذلك؟
أنا أقول مثلاً أنا عندي مال وأنا مثلاً نجار أعمل بمالي وأحصل ولا لا؟ وأنت كذلك عندك مال وحدال تعمل المال وتحصل. فباعتبار ما لينا إن شركت إيش؟ إنك إن شركت إيش؟ عنان. طيب وباعتبار عملنا شركة أبداء، باعتبار ما نأخذه من الناس بدون تسليم قيمة وجوه كذا، وش بقى علينا المضارع؟ باعتبار أني أنا مثلا أستطيع أني أعطي مال لشخص يعمل فيه مضاربة بجزء من الربح، هذه مضاربة، أنت كذلك تستطيع تفعلها. فهي جماعة الآن ها؟ جميع أنواع الشركات. قد يقول قائل منكم وله أن يقول ما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التنويع، وما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التصحيح والفساد؟ هذا سؤال وارد. نقول أما من حيث التقسيم والتنويع، فلا مشاحة في الاصطلاح ما دمنا لم نخرج عن حدود الشر، لا مشاحة. أنا أستطيع أقسم هذا الشيء إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام ما دام إنه في إطار الشرع. أما مسألة التصحيح والتفسيد أو الصح والفساد، فما هو الأصل في المعاملات؟ الحل والصح. فنحن أخذنا بذلك وقلنا كل هذه النواع جائزة بناء على الأصل، أن الأصل في المعاملات الحل، وهذه قاعدة عرفوها. أي واحد يقول لك هذه المعاملة حرام مما حدث أخيرا في المعاملات ومما يحدث ومما سبق ومما حضر، قل لهم هذا الدليل على المنع، هذا الدليل على المنع. والمنع في المعاملات ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه يعود إلى ثلاث أشياء، يعود إلى ثلاث أشياء: الظلم والربا والغرض. كل ما فسد من البيوع والإيجارات وغيرها تجده لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما ظلم وإما غرض وإما ربا. طيب، هذا الجواب. أما مثلا بعضها صحيح وبعضها فاسد، فهذا يرجع إلى تطبيق هذا الحكم على قواعد الشريعة. ما خالف قواعد الشريعة فهو فاسد، وما لم يخالفه فهو صحيح، أو نقول ما وافقه. شوف التعبير أي أدق، ما خالف قواعد الشريعة فهو باطل، وما وافقه فهو صحيح، أو نقول وما لم يخالفه فهو صحيح. يلا أيها الفرسان. طيب، ثلاث عبارات: ما خالف القواعد الشرعية فهو باطل، ما وافقه القواعد الشرعية فهو صحيح، كذا ما لم يوافق فهو صحيح فهو فاسد، ما خالف فهو فاسد. ماذا نقول؟ نعم، نقول ما لم يخالف فهو صحيح. فالصحيح من المعاملات هو ما لم يخالف الشريعة، هذا الصحيح. نعم، وهذا غرض، جهالة عظيمة، فيكون فيها جور وحيف على إن كان كسبا نادرا فيه على الكاسب، حيف وضرر، وإن كان الغرامة النادرة فيه على الثاني. ما يصح أصل الشركة، ما صح. يقال كل واحد منكما له كسب ماله، وله إن كان قد عنا بمال صاحبه له أجر. لا فرق، ما هنا فرق. نعم،
قضية الثانية أن يكون اقتصار عليها
لسبب
من الأسباب،
يعني
يكون مثلا
شريكنا
لا يقبل أن
يقبل الذي لا يصح اشتراطه في العقد، لا بأس أن يتبرع به فيما بعد، ما في مانع. ما ذكرنا هذا جمال، ذكرناها مباركين فيكم، قلنا هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة فليتبرع بما شاء. كذلك قلنا الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبا نادرا وقال بدخل في الشركة ونسامح فلا بأس. يعني فرق بين أن يكون شرطا في العقد وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه. نعم، سمير. نعم، يلزم صاحبه فعله.
النجار حتى إذا لم يقم مثلا النجار بعمله لا يستطيع أن يعمل
ما يعمله النجار. ما قلنا المسألة دي يا سمير؟ ذكرناها، ما ذكرناها؟ لا مش سمين هذا ممكن سارح الظاهر. ما ذكرناها؟ ذكرناها. إذن هذا الجواب. نعم. إذن أنت مقلد الآن. تسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخوان ذاكرين. ماذا قلنا؟ يستعجل. الحداد يستعجل من ينجر الباب الذي اتفق مع الرجل مع صاحب. عندهم ورشة كيف ما عندهم. انتهى الوقت يقول لا خلاص. نعم مراجعة الآن الشركة. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشركة تنقسم إلى قسمين. نعم يلا صالح. نعم اجتماع في استحقاق او تصرف. طيب بماذا تسمى الاولى؟ شركة املاك. والثانية شركة عقود. طيب هاري انتبه يا ولد انتبه لا ترى. طيب المؤلف رحمه الله تكلم على أي القسمين؟ الاجتماع يعني شركة العقود. شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة يا سامي؟ هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة؟ أصل المشاركة يعني. من يعرف؟ نعم نعم هذا شركة في استحقاق. طيب نعم اي نعم فبعثوا عهدكم بورقكم هذه المدينة. وش وجه يوافقكم ظاهرا انهم مشتركون فيه؟ الا يمكن ان تكون شركه استحقاق بان يكونوا واردين لميت قريب لهم؟ يا سليم ها عجيب. يمكن الا يشهر سبعه وثمنهم كلبهم. ما يمكن يكون واحد مات عن سبعه اولاد. نرى أنه يمكن. نعم يا مسعود.
إن كثيرا من الخلطاء يبرق أعظم ألقى ولم ينكر مخالطة.
ألا يمكن أن يكون خلطاء في ملك؟ طيب ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم به سواء. وهذا إثبات لأصل شركة العقود لأن الرقيق لا يمكن أن يشارك سيده في استحقاق. طيب في السنة هل الشركة أصل في السنة؟
عن السائد بن السائد كان شريكا من أصل السنة قبل البعث.
نعم. وغير طيب هذا قال الله تعالى قوله تعالى أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهما صاحبا. طيب إذا ثبتت الشركة أصلا في كتاب السنة هل أيضا تثبت بالنظر الصحيح؟ نعم نعم نقول قل ها كيف ذلك؟ نعم لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع العمل فيحتاج للمضاربة وقد يكون ماله قليلا فيحتاج إلى من يشاركه شركات عناد يجمع المالان جميعا ثم يشترى بهم سلعة كبيرة كذا. طيب ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟ كمال نعم نعم تمام. شركة الوجوه فيه مال لكن يأخذانه من غيره، شركة الأبدان عمل يكتسبان به. طيب هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنعة؟ مثل أن يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا. المؤلف يقول ما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، فإذا تقبل صاحب الحدادة عملا خشبيا يلزمنا ويكون حدادا يلزم ايش الشيء يعني التأشير هنا للمخالف ولا الموافقة؟ طيب إذا قال الخشاب أنا لا أعرف، هو الذي تقبله الحداد، إذا قال الحداد أنا لا أعرف يستأجر. طيب اشترك رجلان في الاحتشاش، خرج إلى البر يحشان، أحدهما أتى بخمسين كيلو والثاني أتى بمئة كيلو. يلا سعيد يصح؟ وكيف يكون شريكان؟ شريكين؟
نعم،
واحد جاب مئة كيلو واحد خمسين.
ولو يا شيخ لأن عقد الفيدة يقتضي
ذلك. المساواة
على حسب ما اتفق عليه.
حسب ما اتفق عليه، قال بيننا ما حصل فهو بيننا نصفين.
يكون بالنصف.
يجوز؟ ها؟
نعم.
توافقون؟
نعم.
طيب. أعطى رجل آخر مالا مضاربة وقال الربح بيننا نصفين، الربح بيننا نصفين والخسارة بيننا نصفين. بارك الله فيك. مضاربة، أنا قلت مضاربة ولا لا؟ نعم مضاربة، مو في مالين في المضاربة، مال واحد ولا لا؟ طيب رجل أعطى شخصا مئة ريال يتجر بها وقال الربح بيننا أنصافا والخسارة بيننا أنصافا، لا يصح؟ لماذا؟ على قدر المال، ما في قدر مال. إذا قلنا قدر المال معناه أن كل واحد جاب شيء. الوضيعة إذا قيل وضيعة لا بد يكون فيها نقص عن أصل الناس.
إذا ذهب الرجل
كله أو الصغر في الوضيعة، أنت عرفت شيئا لكن ما عرفت تعبر عنه.
الوضيعة على قدر الملك والربح على قدر الشخص.
أي مفهوم صح، لكن هنا ما عندنا إلا ملك واحد صاحب المال، هذا الذي يريد على صاحب المال. لا ما صح، إذا قلنا خسارة معناه ما في ربح، إذا قلنا خسارة معناه ما في ربح، تكون على صاحب المال. هكذا توافقون على ذلك؟ طيب، لأنه لا يمكن أن تكون الوضيعة على العامل فيخسر خسارة مالية وخسارة عملية، لكن على رب المال هو ما خسر عمليا. نقول هذا العامل يكفي أنه خسر خسارة عملية. طيب اشترك اثنان شركة مفاوضة واشترطا أن ما لزم أحدهما من غصب فعليه سامي. ليش؟ لأن الغرر فيه كثير فلا تصح الشركة. طيب لو حصل الغصب وشاركه شريكه في تحمله بدون شرط، أين بدون شرط يجوز؟ إيه بدون شرط، توافقون عن هذا؟ نعم. طيب إذن نقول إذا تحمل أحدهما ضمان الغصب فإن كان مشروطا في العقد فسد العقد، وإن لم يكن مشروطا ولكن صاحبه تحمله بعد نعم فلا بأس، لأن هناك فرقا بين الشرط وبين ما يقع بعد ذلك. الظاهر شر المهم من هذا خلنا نقرأ درس جديد، باب المساقات. المساقات أصلها مساقية، مساقية أصله، لكن تحركت الياء يحمك الله وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، فهذه مساقية فيقال مساقات، فهي مفاعلة، والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين، انتبه، لا تكون غالبا إلا من طرفين. وقولنا لا تكون غالبا من غير الغالب، سافر يسافر إيش مسافرة، هل معه أحد يغالبه في السفر؟ لا، لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين. إذن المساقات أنها عقد بين طرفين، وهي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، انتبه، أن يدفع شجرا، رحمك الله، أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وهي جائزة بالسنة وجائزة في النظر الصحيح. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح خيبر طلب منه أهلها أن يعاملهم، وقالوا نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمرة، لأنهم أي أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع، فعاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، بشطر يعني نصف. إذن السنة دلت على جوازه، النظر الصحيح كذلك يدل على الجواز لأنها من المصلح. قد يكون الإنسان مالكا لبساتين كثيرة لا يستطيع القيام بها، ويكون هناك أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل، فإذا انضم كثرة البساتين عند هذا وحاجة العمال إلى العمل صار من المصلحة أن نجوز إيش المساقات، ونقول ادفعها لهؤلاء العمال في جزء من الثمرة. فصارت المساقات الآن على شجر، ما هي على أرض ولا على زرع، على شجر له ثمر. فهل هي من العقد الجائز؟ وأقول جائز من ناحية الحكم التكليفي أو من المحرم؟ ها؟ جائز، نعم، من العقود الجائز. الدليل إن شئنا قلنا الدليل عدم الدليل، لأنها معاملة والأصل في المعاملات الحل، فإذا لم يكن دليل على التحريم فهي حلال، وإن شئنا قلنا الدليل هو انتفاء الدليل المحرم وثبوت الدليل المجوز، وذلك في معاملة أهل خيبر، هذا من حيث الدليل الشرعي، وأن المصلحة تقتضيها، وهذا من حيث الدليل النظر. طيب، قال المؤلف: تصح على شجر له ثمر يؤكل. تصح الفاعل مساقات على شجر، أي أن يعقد على شجر له ثمر يؤكل. فاشترط المؤلف في الشجر أن يكون له ثمر، واشترط في الثمر أن يكون مأكولا. مثاله النخل، النخل شجر له ثمر، يؤكل أو لا يؤكل؟ يؤكل. طيب، العنب، برتقال، تفاح، برسيم، ليش؟ لا، ليس شجرة. الشجر ما له ساق، هذه ما لها، نعم، ما لها ساق، يعني لا، ليس لها ساق، مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له ساق فيه نظر، لأن الله أثبت الساق للزرع في قوله تعالى: كمثل غيث، نعم، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. المهم أن الزرع لا يدخل فيها لأنه ليس شجرة. طيب، ساق، وقولنا على له ثمر احترازا مما لا ثمر له، كشجر ايش؟ الحنظل، السدر له ثمر. طيب، السرو، السرو لا، ليس له ثمر. نعم، السرو شجر كبير يرتفع وهو قوي أيضا، اتخذ منه الأبواب، لكن ليس له ثمر. في شجر السرو له مثل: له رواء وما له ثمر. طيب، لا يصح لأنه لا ثمر له. الأثل، الأثل، الأثل له ثمر؟ له ثمر، لا إله إلا الله، يعني نحتاج نطلع البر نشوف. الأثل له ثمر، نعم له ثمر، ما في إشكال، لكنه لا يؤكل. والمؤلف يقول: له ثمر يؤكل. فالأثل له ثمر لكن لا يؤكل. نعم، أراه أنت، أنتين من السدر، السدر له ورق. طيب، على كل حال مثالك واحد، نعم، لأن لسنا أهل البوادي ولا أهل الشعر. طيب، إذن الأثل لا يصح، لا تصح المساقات فيه. لماذا؟ لأن ثمره لا يؤكل، هذه واحدة، ولأنه قليل الثمر أيضا، قليل ويثمر لكن قليل جدا، فالتعب عليه ما يعطي ربحا. هذا ظاهر كلام المؤلف. وقال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها، مثل أن يكون أغصانه تقطع وتجعل أبوابا صغارا مثلا، أو ما أشبه ذلك، أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراقه. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن فيه فائدة للطرفين. فما الفرق بين أن نقول أغصان تقطع وتباع وينتفع بها، أو نقول ثمر يجذ ويؤكل؟ طيب، إذن الشروط على كلام المؤلف: أن يكون لهذا أولا موضوع المساقات هو الشجر، ويشترط أن يكون له ثمر، وأن يكون ثمره يؤكل. قال: وعلى ثمرة موجودة. على ثمرة موجودة بمعنى أن مثاله: رجل عنده نخل، عنده نخل أثمرت النخل، ولكنه تعب من سقيها وملاحظتها فساق عليها شخصا قال أنا أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذ، لا بأس لا بأس بذلك. فإن قال الإنسان هذا يعني بيع الشجرة قبل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نقول هذا ليس ببيع لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحها، والبيع يتخلى عنه البائع مرة نهائيا وينتقل ملكه إلى من؟ إلى المشتري. أما هذا ما لا ينتقل، وإنما هو كالأجير، كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج. طيب، وعلى شجر يغرسه، يعني وتصح المساقات على شجر لم يغرس بعد، يغرسه العامل والشجر من رب الأرض، وهذا أيضا صورة ثالثة. الصورة الأولى شجر قائم يساقي عليه، الصورة الثانية ثمر على شجر يساقي عليه، الصورة الثالثة شجر لم يغرس بعد، إنما أتى رب المال أتى بالأشجار وجمعها وقال للفلاح العامل ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء من ثمرتها، يجوز لأن الأصل في المعاملات الأصل فيها الجواز، ولأن هذا هو ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. فصارت الصور كم؟ ثلاثة. وعلى شجر يغرسه، قال ويعمل عليه، الضمير يعود على كل ما سبق، حتى يثمر في جزء من الثمرة. يعمل عليه الفاعل من؟ العامل الفلاح، حتى يثمر في جزء من الثمرة. وسيأتي إن شاء الله ما الذي يلزمه وما الذي يلزم رب الأصل في جزء من الثمرة. ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا، وهذه مر علينا في أي مكان الشركة، لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، مثل ربع، نصف، ثلث، ثمن، عشر، حسب ما يتفقان عليه. طيب، فإن كان غير معلوم بأن قال ساقيتك على هذا الشجر ببعض ثمره يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ مجهول. إلى أي شيء يرجعان فهو مجهول. قال ساقيتك على هذا الشجر بمئة كيلو منه، مئة كيلو لا يصح. ليش؟ لأنه غير مشاع. طيب، ساقيتك على هذا الشجر لك مقطران ولي مقطران، تعرفون المقاطر؟ الصف، صفين من النخل وصفين من النخل، يجوز؟ لا، لأنه ليس مشاع. طيب، ساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام لك وثمرة الثاني لي، لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر جهالة ويؤدي إلى النزاع. نعم، يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني غير مشاع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يريد الشيء المعلوم المضمون ما هو؟ المشاع المعلوم. طيب، نعم، جاوب السؤال. السندر، السند، الطاء، ما أعرف،
عندنا
شيخ
يثمر القرض
يثمر ايش؟ قرض للدباغ يعني. طيب على كلام المؤلف ما يصنع لأنه لا يؤكل. أقول لا يؤكل على كلام المؤلف، لا بد أن على القول الثاني لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره من الصمغة ومن القرض.
لا يوجد ثمره.